بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب الجد والإخوة. ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا. فألق نحو ما أقول السمع واجمع حواشي الكلمات جمعا، واعلم بأن الجد ذو أحوال أمديك عنهن على التوالي، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى، فطارة يأخذ ثلثا كاملا إن كان بالقسمة عنه نازلا، إن لم يكن هناك ذو سهام فاقنع بإيضاحي عن استفهام، وطارة يأخذ ثلث الباقي بعد ذوي الفروض والأرزاق. هذا إذا ما كانت المقاسمة تنقصه عن ذاك بالمزاحمة، وطارة يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحاله، وهو مع الإناث عند القسم مثل أخ في سهمه والحكم.
الأول.
ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: باب الجد والإخوة. للجد مع الإخوة خاصة، والمراد بالجد هو كما يقولون الجد الصحيح، أي الجد الذي من جهة الأب، أبو الأب أو أبوه أو أبو أبيه وما على، بخلاف الجد الأم فليس بوارث. والمراد بالإخوة الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب، أما الإخوة لأم فإن الجد يحجبهم باتفاق. إذن الجد والإخوة اسم يشتمل على أنواع، ولكن المقصود هنا الجد لأب والإخوة الإيش الأشقاء أو لأب. والجد مع الإخوة إما أن يكون الإخوة الأشقاء فقط، أو الإخوة لأب فقط، أو إخوة أشقاء ومعهم إخوة لأب. والجد مع الإخوة على هذا الترتيب إما أن يكون معهما أي الجد والإخوة أصحاب فروض، أو لا يوجد أصحاب فروض. فالجد والإخوة له حالتان أو قسمان: قسم لا يوجد أصحاب الفروض هو والإخوة فقط، والقسم الثاني أن يوجد أصحاب الفروض. نحن نقدم هذه المقدمة لنأتي إلى كلام المؤلف وتنبيهه على التأكيد على الانتباه لباب الجد. فإذا كان الجد والإخوة دون أصحاب الفروض فالتركة بينه وبين الإخوة على ما سيأتي، وإن كان هناك أصحاب فروض فالجد والإخوة يختصان بما أبقت الفروض، أو يكون للجد حالة خاصة وينسلخ عن الإخوة. وقبل هذا وذاك، حكم الجد في مع الإخوة في الميراث، نجد بعض العلماء من يقول إن الجد أب، والأب يحجج الإخوة من أي جهة كانوا، فالإخوة الأشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم إذا وجد الأب فلا ميراث لهم،
لأن الأب أقرب إلى الميت من الإخوة فيحجبهم ولا ميراث للإخوة. فقالوا الجد أب، وإذا كان الجد أب فلا دخل لإخوتي معه، فيكون هو العاصب يأخذ المال كله أو ما أبقت الشروط، أو يفرض له السدس مع بقية أصحاب الفروض. وبهذا أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، ويرون ذلك عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. إذن هذا فريق يقول الجد أب ولا دخل للإخوة معه وهو يحجبهم، فهمنا هذه يا جماعة؟ الفريق الثاني وهم الأئمة الثلاثة ومعهم بقية الخلفاء عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت. نقول وزيد لأن زيد له شأن في الإيش؟ في الفرائض. أفرادكم زيد، وكما خصص أبو عبيد بعرفهم بالحلال والحرام، وخصص ابن عباس بمعرفته بالتأويل، وخص أبو عبيدة بأمين هذه الأمة، فخص زيد رضي الله تعالى عنه بمعرفة الفرائض. وعلى أن الجد ليس بأب فيكون مع الإخوة مشارك. وحجة من يقول الجد أب، هناك في قوله سبحانه واتبعت ملة آبائي إبراهيم، فجعل إبراهيم وهو الجد اللي على الله أعلم كم عدد أنه من آبائه. وكذلك في قصة أصحاب الجدار في الكهف، وكان أبوهما صالح، ويقولون كان الجد السابع وسماه القرآن أبا، فقالوا إن الجد أب بتسمية القرآن إياه، فيأخذ حكم الأب ويحجم الإخوة، والمسألة تختصر على هذا وانتهينا وريح الناس. لكن الآخرون الذين يقولون الأخ للأخ أقرب من الجد لولد الولد، وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال مثل الجد والإخوة كبحر خرج منه نهر، والنهر انشعبت منه شعبتان، الشعبتان هما الإخوان، إخوان الميت، الميت وإخوانه، الميت شعبة وإخوانه شعبة، انبثق عن النهر والنهر انبثق عن إيش؟ عن البحر. فهذا الميت الذي هو أحد إحدى الشعبتين من أقرب إليه، الشعبة الثانية ولا البحر اللي هو هناك ورا بعيد؟ الشعبة. وقالوا لو انسدت إحدى الشعبتين لرد الماء إلى الشعبة الثانية وتقوى ماؤها، ولا يرجع الماء إلى إيش؟ إلى النهر ولا إلى البحر. ثم قالوا إن قرابة الإخوة للميت عن طريق الأب، وقرابة الجد للميت عن طريق من؟ بكل من الإخوة يعبرون عن جسر الأب إلى أخيهم، والجد يعبر عن جسر الأب إلى من؟ إلى حفيده ولد ولده. وإذا نظرنا إلى برنامج أو منهج الميراث، الإخوة أدلوا إلى الميت بالبنوة ولا بالأبوة؟ بالبنوة لأنهم أبناء الأب. والجد أدلى إلى الميت بالأبوة لأب الميت ولا بالبنوة؟ بالأبوة. طيب إذا الإخوة أدلوا إلى الميت بصفة البنوة للأب، والجد أدلى إلى الميت بصفة الأبوة لأب الميت،
واي الابن اين اقوى في الفرائض، البنوة ولا الابوة؟ البنوة، لانه لو وجد الابن والاب من الذي يكون عاصبا ياخذ بايش جميع المال؟ الابن. الاب ياخذ السدس، مات عن اب وابن، الاب ياخذ فرضه السدس والابن ياخذ ايش؟ بقيه المال. اذا البنوة في نظام الفرائض اقوى من الابوة. ليش؟ لان الميراث يمشي الى الامام ما يرجع الى الوراء، لان الحياة ماشية الى الامام ما ترجع الى الوراء. هناك في الجد هو منتهي وسيب الولد اللي توه ناشئ، لا. اذا هذه وجهة نظر الجمهور الذين قالوا ليس الجد باولى من الاخوة للميت. الشافعي رحمه الله له مبحث في الرسالة التي هي في أصول الفقه، يقول لولا الإجماع لكان النظر يقتضي أن الإخوة يحجبون الجد لأنهم أقوى صلة بأخيهم من جدهم، ولكن إجماع المسلمين بأن الإخوة يشاركون الجد والجد يشارك الإخوة فقلنا بذلك. إذن على هذا مبدئيا وقع الخلاف في كون الجد يحجب الإخوة أو يشاركهم، والسبب في ذلك أنه لم يأتي نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الجد مع الإخوة. وكان علي رضي الله تعالى عنه يقول من يجترئ على الفتوى في الجد فهو مجترئ على النار. وعمر رضي الله تعالى عنه في مرض موته يقول احفظوا عني ثلاثة لا اقول في الجد شيئا ولا في الكلالة ولا اولي عليكم او اوصي بولي بعدي. فعمر يذكرها في هذه الامور الثلاثة مع انه روي عن الحكم في 100 مسألة في موضوع الجد مع الاخوة، فكأنه رجع عن ذلك كله. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول سلونا عن عجركم وبجركم ودعونا من الجد فلا حياه الله ولا بيئه. طبعا هو ما يقصد جد معين، لكن نبحث ميراث الجد لانه محير وليس هناك نص يمكن ان يقف الانسان عليه او يتبعه، انما هي مسائل اجتهادية. وعلى هذا نبحث ميراث الجد مع الاخوة على الخلاف الموجود. ابو حنيفة رحمه الله يقول الجد اب فيحجب الاخوة ولا دخل للاخوة في التركة معه، ومعه ابو بكر رضي الله تعالى عنه. والائمة الثلاثة يقولون ايش؟ الجد والاخوة يشتركان لانهما في درجة القرب من الميت سواء. الجد بينه وبين الميت عقبة الأب، والإخوة بينهم وبين الميت عقبة الأب، فكلا الطرفين الجد والإخوة يدلون إلى الميت بالأب. إذا اشتركوا في الموصل إلى الإيش؟ إلى الميت، فاشتركوا. نسمع كلام المؤلف بإيجاز ويكفينا هذه المقدمة له بعد تحليل أبيات المؤلف في الجملة. نعم.
ونبتدي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا.
شوف هذه المقدمة، ونبدأ الآن بما أردنا في إيش؟
في الجد والإخوة إذ وعدنا.
في الجد والإخوة وعدنا، لأنه نقل حكمه وحكمهم سيأتي وقد جاء الآن، وجعله مقدمة
ما ظلنا في باب النص ولا بالسدس ولا الحجب ولا كذا ولا كذا التعصيب، نبدأ الآن. طب انت بادئ من اول، ولكن ليلفت الانظار نبدأ الآن بما وعدنا في حق الجد والإخوة، وأخره عن هناك لاستقلاله بمباحث خاصة تغاير تلك المباحث في الفروض وفي الحاجب والتعصيب إلى آخره. نعم.
فألقي نحو ما أقول السمع.
هيا اسمع، نبدأ الآن. فألقي نحو ما أقول السمع، اصغى انتبه اسمع لما أقول. طب ما احنا سمعين من أول. قال لك لا، هنا سماع خاص، سماع تمعن، سماع تدبر، سماع إنسان فاهم. لماذا؟ إذا قضية الجد والإخوة تحتاج إلى إيش؟ اهتمام وعناية أكثر مما تقدم. فألقي نحو ما أقول السمع. نعم.
واجمع حواشي الكلمات جمعا.
واجمع حواشي الكلمات جمع، الحواشي جمع حاشية أطرافها، يعني استوعب كل ما يقال في الجد والإخوة بعدين تحكم. واجمع حواشي الإيش؟
كلمات جمع،
كلمات جمع كلمة، وهو ما يقال في الجد جمع، اجمعها كلها، لا تفوت ولا كلمة منها، لأن كل كلمة لها حقها ولها حكمها. إذن هذه قضية مشكلة تحتاج إلى عناية وتحتاج إلى اهتمام، ونسأل الله أن يعيننا عليها إن شاء الله. نعم.
واعلم بأن الجد دون
ماك في الأول، واعلم. طب ما احنا عاملين من أول، من أول ما بدأ في الفراز. لا اسمع، ألقي ما أقول السم، واجمع حواش الكلام جمع، واعلم. أظن بقي شيء من التنبيه بعد هذا ثاني، إلا العصا، إلا ما يفهم الجد يفهم إلا بالعصا. نعم.
واعلم بأن الجد ذو أحوال.
واعلم بأن الجد ذو أحوال، لا تسكن أحوال. أمضيك إيش؟
أمضيك عنهن على التوالي.
على التوالي، أحوالي التوالي عشان استجعى. وعلى هنا اذا الجد ليس له حالة واحدة مثل البنت ومثل الاخت ومثل الام ومثل كذا، لا، له مع الاخوة احوال. امضيك عن تلك الاحوال بالتوالي، واحدة وراء واحدة او واحدة تلي الاخرى. فكن معي سامعا وكن معي جامعا وكن معي عالما متعلما. الجد له احوال. نعم.
يقاتل الإخوة فيهن.
أول حالة جاء بها، الحالة الأولى، يقاسم الإخوة
فيهن إذا، يقاسم الإخوة فيهن إذا لم يعد القسم عليه بالأذى.
قسم، يقاسم الإخوة إذا لم يعد القسم عليه بالأذى. معنى يقاسم، معنى الأذى، المخاصمة، المساواة. إذا كان الجد والأخ المخاصم ولم يوجد أي صاحب فرض، بدأ الآن في القسم الأول وهو الجد مع الإخوة مع عدم وجود إيش؟ صاحب فرض. إذا بدأ المؤلف في أحوال الجد والإخوة في حالة عدم وجود صاحب فرض. مات الميت عن جد واخ، حكم الجد مع الاخ ما هو؟ ابو حنيفة يقول ايش؟ الجد يحجب الاخ، والمال كله لمن؟ والاخ مع السلام. والجمهور يقولون ايش؟ الاخ مع الجد مشتركان. باي نوع؟ قال بهذه الحالة المقاسمة، والمقاسمة مساواة. فإذا كان أخ وجد كيف تكون المقاسمة؟ بالمناصفة على عدد الرؤوس. إذا كان أخوان والجد كم تكون المقاسمة؟ الثلث، لأن معه اثنان وهو الثالث على عدد الرؤوس ثلاثة. اذا كان معه اربعة اخوة. لو اربعة وهو الخامس له خمس. هنا يقول المقاسمة اذا لم يعد القسم عليه بالاذى. الاذى من ايش؟ وين الاذى اللي حيلحقه؟ قالوا ها. الجد مع الاخوة مع عدم وجود الفرع مع عدم وجود اصحاب الفروض اما ان يقاسم واما ان يأخذ الثلث كاملا ولا حاجة له في المقاسمة. اذا الجد مع الاخوة بدون صاحب فرض دائر بين امرين، اما المقاسمة واما ايش؟ ثلث المال. سمعنا يا جماعة؟ ما يقول السمع؟ سمعنا؟ الجد مع الاخوة في حالة عدم وجود اصحاب الفروض له ايش؟ حالتان، ان يقاسم الاخوة كواحد منهم او يترك المقاسمة ويأخذ ثلث المال. ايهما احب له اخذه. فلما كان مع الجد اخ واحد الاحسن له ثلث المال ولا المقاسمة؟ المقاسمة، لن يأخذ النصف. طيب صاروا اخوين وهو الثالث، ايهما احظ له؟ مستوية. ان قاسم اخذ الثلث وان ترك المقاسمة اخذ الثلث، اذا يستوي في ذلك الامران. صاروا ثلاثة اخوة وهو الرابع، ايهما احظ له؟ يقاسم ولا يقول روح انتم لي شغل فيكم اعطوني الثلث وانتم حرين في الباقي؟ ما هو الاحظ له؟ الثلث. والقاعدة اذا كان الاخوة، نحن الان يعطونا قاعدة، اذا كان الاخوة مع الجد مساوين له فالمقاسمة، ان كانوا اكثر من ضعفيه فالثلث اولى له. ونحن ننظر له احد الامرين الاحظ منهما، اما ان يقاسم الاخوة كواحد منهم واما ان يترك المقاسمة ويأخذ ايش؟ الثلث. فاذا وجد واحد فالمقاسمة، وجد اثنين يستويان، وجد ثلاثة ان قاسم اخذ الربع وان ترك المقاسمة اخذ ايش؟ وايهما احب الثلث ولا غدا؟ الثلث. اذا وجد اربعة خمسة ستة طرحت المسألة بعيد ورجع الى ايش؟ الى الثلث. هذا هو الحال الاول مع من الجد مع الاخوة حالة عدم وجود اصحاب الايش؟ الفروض. ويكفينا الى هذا الحد قبل ما يسك علينا التيار. والاسبوع الاتي ان شاء الله نمضي مع الجد، وان شاء الله كن مبارك بكل شيء كما قالوا. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.
مع تحيات اخوانكم في اذاعة طريق الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.